بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. استشهد أحد عناصر حزب الله خلال إطلاق مسلحين النار صوب شاحنة تابعة للحزب بمنطقة الكحالة في لبنان. الأسد يؤكد أن هدف الرئيس التركي من دعوته لعقد لقاء ثنائي هو شرعنة احتلال بلاده لأراض سورية. ومصادر الاحتلال تكشف عن تفاصيل تسهيلات تنوي تقديمها للسلطة الفلسطينية لمنع انهيارها. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان فجر اليوم إلى عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا للمشاركة في الاجتماع 15 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني مع رئيس جنوب أفريقيا ووزير الخارجية ويجري معهما محادثات في أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية. وكان أمير عبد اللهيان قد صرح للمراسلين قبيل مغادرته طهران أن الرئيس إبراهيم رئيسي سيقوم بزيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا في 24 من آب أغسطس للمشاركة في مؤتمر أصدقاء بريكس. استشهد أحد عناصر حزب الله لبنان خلال مواجهات مع جماعات مسلحة عند انقلاب شاحنة للحزب في الكحالة بلبنان. وقالت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان أنه أثناء قدوم شاحنة للحزب حزب الله من البقاع إلى بيروت انقلبت في منطقة الكحالة. وأضاف بيان لحزب الله أنه فيما كان المعنيون بإيصال الشاحنة يقومون بإجراء الاتصالات لطلب المساعدة ورفعها من الطريق، تجمع عدد من المسلحين من الميليشيات الموجودة في المنطقة وقاموا بالاعتداء على أفراد الشاحنة في محاولة للسيطرة عليها. وأشار البيان إلى أن المسلحين قاموا بإطلاق النار ما أسفر عن إصابة أحد المولجين بحماية الشاحنة ليستشهد بعد نقله إلى المستشفى. وحول بيان حزب الله في لبنان بشأن استشهاد أحد عناصره باعتداء مسلح وصفه بالميليشياوي على حامية شاحنة تابعة للحزب في الكحالة الشرقية بيروت، نستمع لهذا التقرير.
انقلاب شاحنة في بيروت هز العاصمة وكاد أن يؤدي إلى كارثة بعد أن فتحت عناصر مسلحة النار على الشاحنة وعناصر حمايتها. حزب الله أصدر بيانا أوضح فيه أنه أثناء قدوم شاحنة لحزب الله من البقاع إلى بيروت انقلبت في منطقة الكحالة، وفيما كان المعنيون بإيصالها يقومون بإجراء الاتصالات لطلب المساعدة ورفعها عن الطريق لمتابعة سيرها إلى مقصدها، تجمع عدد من المسلحين من الميليشيات الموجودة في المنطقة وقاموا بالاعتداء على أفراد الشاحنة في محاولة للسيطرة عليها، حيث بدأوا برمي الحجارة أولا ثم بإطلاق النار مما أسفر عن إصابة أحد المولجين بحماية الشاحنة، وتم نقله بحال الخطر إلى المستشفى حيث استشهد لاحقا. واستطرد البيان أن تبادلا لإطلاق النار حصل مع المسلحين المعتدين، حيث تدخلت قوة من الجيش اللبناني ومنع هؤلاء المسلحين من الاقتراب من الشاحنة أو السيطرة عليها، ولا تزال الاتصالات جارية حتى الآن لمعالجة الإشكال القائم. في المقابل قتل مسلح من المهاجمين، أكدت القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع مقتله في بيان، مدعية أن حماية الشاحنة هي من أطلق النار. بدورهم سكان الكحالة ذات الغالبية المسيحية قطعوا الطريق بين بيروت والبقاع. الجيش اللبناني نفذ انتشارا أمنيا في المنطقة، ودعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الجميع إلى الهدوء بانتظار نتائج التحقيق بالحادث.
استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم متأثرا بجراح أصيب بها خلال اشتباك مسلح مع جيش الاحتلال عقب اقتحام قرية زواتا غربية مدينة نابلس بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية في المنطقة بأن الشاب أمير أحمد خليفة من مخيم العين للاجئين الفلسطينيين استشهد متأثرا بإصابته بالرأس خلال اشتباك استهدف خلاله مقاومون دوريات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع ليعلن عن ارتقائه. كشف موقع يدعو تحرنوت الإسرائيلي عن تفاصيل تسهيلات تدرس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساتها الأمنية تقديمها للسلطة الفلسطينية لمنع انهيارها. ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تأتي خدمة لأمن الاحتلال وتعزيزا لدور السلطة في استهداف المقاومة المسلحة الآخذة بالتصاعد من خلال تنفيذ اعتقالات للمطلوبين من قبل الاحتلال والقيام بأدوار أمنية أخرى. أكد الرئيس السوري بشار الأسد رفضه أي لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحت شروطه. وشدد الأسد في مقابلة تلفزيونية أن الجانب التركي يريد عبر اللقاء شرعنة احتلاله للأراضي السورية، مضيفا أن هدف بلاده انسحاب تركيا وأن الإرهاب الموجود في سوريا هو صناعة تركية. ولفت الأسد إلى أن العلاقات مع روسيا وإيران أثبتت أن بلاده تعرف كيف تختار أصدقائها بشكل صحيح، مشددا أن الحوارات مع واشنطن عمرها سنوات لكن لا أمل في التوصل إلى نتائج. اتهم المجلس العسكري بالنيجر قوات فرنسية بتنفيذ مخطط لزعزعة استقرار البلاد، مؤكدا قيام طائرة فرنسية بانتهاك المجال الجوي الذي أغلق قبل نحو أسبوع. وأوضح المتحدث باسم الانقلابيين في النيجر أن طائرة عسكرية تستخدمها القوات الفرنسية أقلعت من العاصمة التشادية نجامينا وتعمدت قطع كل الاتصالات، فيما نفت باريس الاتهام وقالت أن القوات الفرنسية موجودة في النيجر بناء على طلب من السلطات الشرعية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 35 طائرة دون طيار أوكرانية وتسعة صواريخ من طراز هيمارس وصد ثلاث هجمات على محور زاباروجيا. وجاء في بيان للوزارة أن القوات الأوكرانية فقدت 370 جنديا في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال عمليات وضربات جوية ومدفعية روسية. وأردف البيان أنه تم تدمير دبابتين وست مركبات مدرعة وخمس منظومات مدفعية أمريكية وبولندية الصنع. أقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على قائد عسكري في البلاد ودعا إلى مزيد من التحضيرات لاحتمالية حرب وزيادة إنتاج الأسلحة وتوسيع التدريبات العسكرية. وأدلى كيم بتصريحاته خلال الاجتماع الموسع السابع للجنة المركزية العسكرية الثامنة لحزب العمال في كوريا الشمالية. وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن كيم قال رئيس الأركان العامة باك سو إيل خلال الاجتماع وتعيين وزير الدفاع الجنرال ري يونغ جيل للمنصب الشاغر، ودعا كيم إلى إجراء تدريبات حربية لتشغيل الأسلحة والمعدات الأحدث في البلاد بكفاءة للحفاظ على وضعيات القتال في جميع الأوقات. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. استشهاد أحد عناصر حزب الله خلال إطلاق مسلحين النار صوب شاحنة تابعة للحزب منطقة الكحالة في لبنان. الأسد يؤكد أن هدف الرئيس التركي من دعوته لعقد لقاء ثنائي هو شرعنة احتلال بلاده لأراض سورية. ومصادر الاحتلال تكشف عن تفاصيل استهسيلات تنوي من تقديمها للسلطة الفلسطينية لمنع انهيارها. في أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. استمرار المؤامرات ضد سلاح المقاومة في لبنان محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. تستمر فصول المؤامرات الصهيوأمريكية على لبنان والمقاومة التي ألحقت الهزائم بالاحتلال الصهيوني، وبدأت هذه الجهات في هذه المرحلة مؤامرة جديدة لإدخال لبنان في دوامة حرب أهلية لإلقاء اللوم على المقاومة الإسلامية وسلاحها من خلال إشعال فتيل الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة الذي شهد اشتباكات مسلحة خلال الفترة الأخيرة بين عناصر حركة فتح وتنظيم جند الشام، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح عدد ملحوظ من سكان المخيم. وتستمر المحاولات لتوسيع الاقتتال في المخيم ليتم الترويج إلى تدخل أطراف لبنانية في النزاع، وعلى وجه الخصوص حزب الله وسلاح المقاومة عبر إعلان بعض الدول من خلال بيانات أصدرتها بشأن إخراج رعاياها في لبنان في الوقت الذي لا توجد أي رعاية لهذه الدول في لبنان سوى عدد قليل من الموظفين في سفاراتها كالكويت والسعودية والبحرين، وذلك للترويج إلى احتمالية اندلاع حرب أهلية في لبنان، وأن لبنان لم يعد آمنا لإلقاء اللوم على المقاومة الإسلامية بغية الضغط عليها إرضاء للراعي الأمريكي الذي يخشى هذه المقاومة بالشدة نظرا لما ألحقته من هزائم بكيان الاحتلال الإسرائيلي. المراقبون يرون أن التأكيد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله على أن هناك وسائل إعلامية لبنانية تصر زورا على اتهام حزب الله بالوقوف وراء أحداث مخيم عين الحلوة ومناشدته للأطراف المعنيين بوقف الاقتتال في المخيم، وأن الحزب يعمل مع كل المرجعيات لوقف هذا الاقتتال، يتأكد بأن حزب الله واع لهذه المؤامرة وأن توجيه الأنظار له في أي حدث سياسي أو أمني أو حتى دموي يمر به لبنان إنما هو ضمن مسرحية لاستباق الأحداث ومحاولة خلق فتنة داخلية يصعب رفعها في أو يصب ريعها في جيب المخططات الأمريكية والصهيونية، ومحاولة لتلقين عامة الناس بقراءات خاطئة لمجريات الأحداث تستهدف أولا وأخيرا المقاومة وسلاح حزب الله بالدرجة الأولى. كما أن هناك من يسعى لإثارة الاضطرابات في المخيمات الفلسطينية في دول الجوار الفلسطيني لإبقائها عناوين ثابتة للاضطراب وسفك الدم الفلسطيني. وفي المجمل فإن المهاترات التي جرت خلال تداعيات أحداث مخيم عين الحلوة وأودت بحياة عدد من أبناء المخيم، كما جرح العشرات منهم وروع الآمنون وهجرت عدة عائلات إلى خارجه، شبيهة بتداعيات تفجير مرفأ بيروت بتوجيه الإعلام المسيس أصابع الاتهام إلى حزب الله وسلاحه على اعتبار أن وجود سلاح المقاومة هو أحد أسباب تفجير المرفأ، حيث عمل الإعلام المضاد للمقاومة على بث الشائعات والاتهامات لحزب الله وسلاحه كذبا وزورا بينما كانت الناس تلملم أشلاء الشهداء. كما أن تداعيات الاقتتال في مخيم عين الحلوة ستكون سيئة على صيدا وجوارها وعلى عموم لبنان، وتشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية ليصب في صالح أمريكا والاحتلال الصهيوني.
في ناس لحقنا على سلاح المقاومة، مين قال أنه سلاح المقاومة هو بالحقيقة أولوية عند الشعب اللبناني؟ كتار من هؤلاء السياسيين ما عم يحكوا صح، كتار من وسائل الإعلام ما عم يحكوا صح، كتاب مقالات ومواعي إلكترونية موجهة، في استطلاعات رأي عملت قبل الانتخابات ومن مراكز ما لنا علاقة فيها، نحن حصلنا عليها ولم تنشر في وسائل الإعلام، وفاتوا قضاء 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 وسألوا اللبنانيين من كل طوائفهم وبكل مناطقهم وبكل أقضيتهم، شو أولويتكم؟ الوضع المعيشي والاقتصادي والمالي. اثنين الفساد، ثلاثة أربعة خمسة ستة آخر شيء لأنه بيسألون عن المقاومة وسلاح المقاومة ممكن تلاقي 1%. هو السياسيين اللي عم يحكوا فوق عم يحكوا هواجسهم هني، مشاريعهم هني، ما يعجب الأمريكي وغير الأمريكي بديش أقول أكثر من هيك. خلوا موضوع المقاومة عجل، ما تخلطوا. نحن لن نستخدم المقاومة ولا قوة المقاومة ولا سلاح المقاومة لفرض أي خيار سياسي في الداخل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن نتابع التطورات على صعيد الساحة اللبنانية ومحاولات جر هذه الساحة. طبعا هذه المحاولات ليست جديدة وهي تتغير ألوانها وأشكالها من بين الفينة والفينة بمقتضى الحال ومقتضى الضرورة ومقتضى ما تحمله الأحداث ربما على صعيد المنطقة من حيثيات ومن تداعيات ومن انعكاسات ومن استحقاقات. تتغير ألوان المؤامرة أيضا على لبنان، لكن كلها في النتيجة تريد أن تضرب سلاح المقاومة، تريد أن تضرب وحدة الشعب اللبناني، تريد أن تجر لبنان إلى الفتنة وإلى الاقتتال الداخلي نظرا للتنوع الطائفي الذي يشهده لبنان، وبذلك تريد ضرب المقاومة الذي هو يعتبر العدو الأول والأخير على مستوى لبنان وعلى مستوى محور المقاومة والممانعة طبعا، ومعه الجمهورية الإسلامية في إيران أو خلفه الجمهورية الإسلامية في إيران وبقية مكونات هذا المحور. يريدون أن يضربوا هذه الحلقة من هذه السلسلة ومن هذه القلعة المنيعة للأمة الإسلامية، وهذا هدف معلن لهم ويريدون أن يحققوه بأي ثمن كان.
بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل ما يتعرض له سلاح المقاومة من تآمر ومن تحديات مستمرة منذ العام 2005 ميلادي، يعني منذ 18 عاما، تتجدد أو تتغير الأشكال ولكن المطلب واحد والهدف واحد، هو التضييق على هذا السلاح. السبب واضح، إن هذا السلاح يشكل تهديدا وجوديا للكيان المؤقت القائم على أراضي فلسطين المحتلة. تتعدد الأشكال، تتعدد الأنواع والجماعات والجهات وأشكال الضغط، فمنها سياسي ومنها عسكري ومنها أمني ومنها إعلامي، وكلها ممولة من جهات تدعم خيار الكيان المؤقت الكيان الإسرائيلي. ولكن دهاء المقاومة وقوة المقاومة والتوفيق الإلهي الذي يدعم ويحفظ هذه المقاومة استمر مع هذه المقاومة منذ الطلقات الأولى ومنذ بدء هذه التحديات إلى اليوم. سلاح المقاومة هو قوة تحمي لبنان وتحمي المقاومة، وهو جزء لا يتجزأ من قوة المحور على مستوى هذه المنطقة أجمع. محمد علي ترحيني من لبنان.
شكرا للمستمع الكريم محمد علي ترحيني من لبنان على هذه المشاركة في لقائنا هذا أرض المقاومة، استمرار المؤامرات ضد سلاح المقاومة في لبنان، محور حديثنا في هذا اللقاء. لماذا اختارت أمريكا والكيان الإسرائيلي إشعال فتيل الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية في لبنان؟ ما هو غرض بعض الدول بإصدار بيانات بخصوص إخراج رعاياها من لبنان؟ لماذا تم توقيت الاقتتال في المخيم مع اقتراب الذكرى السنوية لتفجير مرفأ بيروت؟ هل هناك أيادي وراء الكواليس تعمل على إشعال فتيل الأزمة والفتنة في لبنان؟ نعم السبعين الكرام، إذن حديثنا اليوم عن لبنان وعن سلاح المقاومة وعن المقاومة الإسلامية في لبنان وعن المؤامرات المتتالية التي تحاول بشتى السبل استهداف هذا السلاح، استهداف المقاومة التي هي بحق ربما يمكن لا نبالغ إذا قلنا بأنها أقوى نقطة قوة للبنان في مواجهة أي تحدي، في مواجهة أي عدوان وفي مواجهة أي عدو، وعلى رأسها الكيان الصهيوني، هذا الكيان الذي لا يرعوي إلا ولا ذمة. إذا ما تمكن من لبنان أن يقضم من لبنان أرضا وثروات وأن يقتل وأن يبطش وأن يفعل ما يريد في لبنان، لكن ما يردعه حتى الآن هو سلاح المقاومة. رأينا فيما يتعلق بقضية المفاوضات على الحدود المائية وقضية استخراج النفط، كيف كان موقف حزب الله من الحرص على الحفاظ على ثروات لبنان الوطنية وحفظ السيادة اللبنانية في المياه وفي البحار، ويعني الحصول على حقوق لبنان في حقول النفط والغاز البحرية، والنتائج التي توصلت إليها تلك المفاوضات برعاية الأمم المتحدة. اليوم ربما خرجت يد الفتنة أو أرادت أن تخرج من مخيم عين الحلوة، لكن أيضا حزب الله واعي، المقاومة الإسلامية، الشعب اللبناني واعي لهذه المؤامرات ولهذه الفتن ولهذه الأيادي، ولا يسمح لها بأن تأخذ مداها وصدها على الساحة اللبنانية. تابعونا أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية من لبنان. دكتور عبد اللقيس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، تحيا لكم والأستاذ المتابعين الكرام.
حياكم الله دكتور. بداية، لماذا اختارت أمريكا والصهاينة طبعا إشعال فتيل الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني من المخيمات الفلسطينية في لبنان وليس في أي دولة أخرى؟
يعني أولا يعني المخيمات الفلسطينية في لبنان لها حيثية خاصة غير موجودة في المناطق الأخرى. على سبيل المثال أن حزب الله موجود بشكل أساسي ومركزي في لبنان.
نعم.
صحيح ربما له مؤيدين في الدول الأخرى، لكن لا يشكل ذلك التأييد أو ذلك الحضور في الدول الأخرى أي نوع من الضغوط على حزب الله بشكل مباشر كما تشكله هذه المخيمات في حال اندلاع هذه المواجهات وتمددها إلى محيطها سواء بشكل مباشر أم بغير مباشر. لذلك الهدف الأساسي والاستراتيجي للكيان الصهيوني ولأمريكا من خلفه بأنه غير قادر هذا الكيان اللقيط على القيام بأي عمل عدواني خارجي مباشر ضد حزب الله، لأنه يعلم أن ثمن التكلفة سوف يكون باهظا جدا، وأن هذه الخطوة الغبية المقاومون يعني طال صبرهم كثيرا بانتظار هذه الخطوة الغبية من قبل الكيان الصهيوني. فأي نوع من الضغوط يمكن أن يمارسه هذا الكيان في ظل هذا العجز عن المواجهة المباشرة هو وأمريكا من أجل إحداث ضغط على المقاومة اللبنانية حتى تضغط بدورها على المقاومة الفلسطينية لكي توقف عملياتها في الضفة الغربية، لأن المشكل هناك. الهدف الرئيسي والمركزي من خلال هذه العمليات العدوانية التي أشعلت في المخيم عين الحلو في جنوب لبنان،
نعم،
هو الضغط على المقاومة لكي يصبح هناك نوع من البدل أو التهديد المتبادل، لأنه إشعال الضفة الغربية بالمقاومة سوف يقابله إشعال المخيمات في الداخل اللبناني وفي المناطق التي هي تعتبر الحاضنة الأساسية لحزب الله. فبالتالي تصبح عملية المقايضة بهذا الشكل.
نعم. طيب إذن يعني هو نوع من محاولة الضغط والابتزاز والاستدراج للمقاومة في لبنان، صحيح؟
صحيح.
نعم. إذن لماذا بقي الاقتتال داخل المخيم؟ لماذا لم يخرج إلى خارجه؟
لأنه أصلاً لا يوجد امتداد لهذه الفصائل بشكل مباشر في الخارج. يعني هذه الفصائل بالمخيم محصورة داخل المخيم، مع العلم أن هناك ضغوطات كبيرة قد مورست من قبل العديد من القيادات الوطنية في المحيط، سواء الفلسطينية منها المعارضة لهذا النوع من الاقتتال أو الوطنية الإسلامية أيضاً المعارضة لهذا الاقتتال، وكل هذا المحيط رافض لهذا النوع من الاقتتال. فبالتالي تم تحجيم الموضوع ولم يتمكن الصهيوني ولن يتمكن من استدراج المقاومة إلى مثل هذا النوع من الإفخاخ، لأن المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن يكون هناك مقايضة لأجلها أو بدالها بأن تصبح مثلا جنين مقابل عين الحلوي أو أي شيء من هذا القبيل. هذا الموضوع بالنسبة للمقاومة هو خارج إطار البحث، خارج إطار التفكير، مهما بلغت الضغوط، مهما بلغت الظروف، مهما بلغت يعني حدة الاحتدام، المقاومة في الضفة الغربية ستستمر وستقوى، وكلما حاول الصهيوني إشعال أي نوع من الفتن مع الأمريكي في هذه المناطق ستشتد المقاومة في الضفة. نعم. وفي داخل الصهيوني.
طيب.
وفي كل الأمكنة. نعم. التي لا
يتوقع. طيب دكتور،
هذا الصهيوني ومن خلفها الأمريكي.
هناك دول أصدرت بيانات دعت رعاياها إلى الخروج فورا من لبنان، علما يعني أنه هناك من يعتقد بأنه أصلا ليس هناك رعاية كثير لهؤلاء لهذه الدول في لبنان باستثناء ربما موظفيها في سفاراتها. ما الهدف برأيك؟
يعني طبعا نحن نعرف أن خاصة حكومة الرياض منعت رعاياها من الدخول إلى لبنان منذ أكثر من 3 سنوات، وهذا الأمر ليس بالسر، ولا يوجد لها أصلا رعاية في الداخل اللبناني سوى بعض الموظفين كما ذكر تقريركم في سفارتها. وبالتالي هذا الموضوع هو أيضا يأتي نتيجة عدم التوصل أو عدم القدرة على الاستمرار في النهج الذي انتهجوه من خلال المصالحة أو الصلح الذي عقد مع الجمهورية الإسلامية، لأن هذا له تبعات لا يمكن يعني حتى الآن حسب الظاهر أن تستمر بدفعها هذه الحكومة في الرياض بمواجهة أمريكا والصهيونية، لأن أمريكا فرضت عليها بشكل قاس أنه التطبيع مع إيران سوف يقابله تطبيع مع الكيان الصهيوني، وبدأنا نسمع هذه النغمة بشكل كبير بأن هناك مفاوضات جدية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، حتى أن هذا نتنياهو أخرج تصريح جدا وقحة يهدد فيها ابن سلمان بأن كما وصفها المدينة أي يثرب هي ملك لهم وأنهم سوف يعودون إليها أي اليهود. فبالتالي يعني هناك أمور خارج يعني ما يمكن لهؤلاء أن يصمدوا أمامه، وبالتالي حاولوا أيضا الابتزاز بهذا الموضوع لأنهم لم يستطيعوا أن يطوعوا الشعب اليمني أيضا الذي ما زال صامدا وشامخا ومستعد للمواجهة، سواء مع قوى الاحتلال المباشر أو الغير مباشر مع الأمريكان الذين أصدر لهم تهديدات جدية بخصوص تواجدهم في المناطق الإقليمية البحرية لليمن. وبالتالي كل هذه الأمور هي تتداخل فيما بينها حتى صدرت هذه التحذيرات الغير منطقية والغير عقلانية والغير مبررة أمنيا بهذا الشكل، سوى أنها محاولة مزيد من الضغط أيضا على المقاومة، علها تستطيع برأيهم أن تكون وسيطا أو ضاغطا على بعض المناطق المقاومة في الساحة الإقليمية مثل اليمن أو سوريا أو العراق وهذا الشكل.
طيب اسمح لي أن نتوقف قليلا ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
ما هو مصلحة لبنان يجب أن تقدم عليه الحكومة اللبنانية والمسؤولون اللبنانيون والشعب اللبناني، بعيدا عن المجاملات والخضوع والتذلل للسفارة الأمريكية والأمريكيين؟ وفي كتير أبواب، في كتير أبواب.
طيب ماذا عن يعني الدور الأمريكي فيما يجري في لبنان؟
طبعا أمريكا هي لها اليد الطولة فيما يجري في لبنان، لأنها أيضا هي متضايقة في الكثير من الملفات على مستوى المنطقة والعالم، وتعتبر أن الضغط على المقاومة في لبنان هو يكون أحد الأبواب أو متنفذ لبعض الملفات التي تعاني منها أمريكا عجزا مطبقا في الإقليم. لذلك وجدناها مثلا تستحضر حوالي 3000 عنصر إلى منطقة الحدود ما بين سوريا والعراق وإلى البحر من أجل قطع طريق الحزام الحرير، وأيضا قطع طريق طهران بغداد سوريا بيروت. ولذلك كل هذا الأمر هو أيضا متداخل فيما بينها، هذه الأمور المؤثر تعقيدا منذ عشرات السنين. فبالتالي أمريكا أيضا لها مصلحة بأن تبقي البلد في لبنان خاويا بلا مؤسسات رسمية، بلا رئاسة جمهورية، بلا مؤسسات أخرى فاعلة، لأن ذلك برأيهم يزيد الأزمة الاقتصادية الضاغطة على الشعب اللبناني بشكل عام وعلى بيئة المقاومة بشكل خاص. علهم برأيهم أن يؤدي هذا الضغط إلى ما يشبه الانفجار الاجتماعي بوجه المقاومة، ولكن هذا لم يحدث سابقا ولن يحدث مستقبلا.
نعم. طيب يعني فيما يتعلق بلبنان والمقاومة، وطبعا البلد يمر بحالة اقتصادية يعني ليست جيدة ولا يحسد عليها، هناك من يقول بأنه على المقاومة يعني أن تغير من نهجها، أن تساوم، أن تتنازل، أن تتراجع عن مواقفها، يعني المبادئ في السياسة ليست سوداء ولا بيضاء، ربما تكون رمادية في بعض الأحيان، ويجب أن تكون هناك منطقة رمادية يمكن التوصل من خلالها إلى حلول للمشاكل والقضايا. ما الذي يمكن أن نقوله هنا فيما يتعلق بلبنان؟
طبعا يعني هذا الموضوع بالنسبة للمقاومة في لبنان لا يوجد أنصاف حلول مع الأمريكي والصهيوني، أنصاف حلول غير موجودة بالتفكير الاستراتيجي للمقاومة. مع هذا العدو يوجد منطق واحد هو المواجهة والمواجهة فقط، وبالتالي أنصاف الحلول وهذه الصرخات التي تصدر من هنا ومن هناك لا قيمة لها أبدا. ولو كان هناك أي مجال لهذا النوع من المساومات لدى المقاومة لكنا قد ساومنا منذ زمن طويل، حيث عرضت على المقاومة في أزمنة يعني متأخرة سابقة الكثير من العروضات، حتى عرضت على المقاومة أن تكون هي حاكم لبنان الفعلي والمطلق بشخص كل المؤسسات مقابل التنازل عن المقاومة بوجه الكيان الصهيوني. لذلك هذا الموضوع غير قابل للبحث، سبق وأن عرض بشكل رسمي على حزب الله، ولكن هذا الموضوع لم يكن له أي أذان صاغية ولم يؤخذ على محمل الجد في حزب الله ولا بأي لحظة من اللحظات، لأن هذا العدو له لغة واحدة هي لغة المواجهة والمقاومة مهما بلغت الظروف.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية من لبنان.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، استمرار المؤامرات ضد سلاح المقاومة في لبنان كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ الدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية من بيروت، تحدث حول هذا الموضوع وانتهى إلى أن المقاومة ماضية في مشروعها ولن تتنازل ولن تتراجع، هي مستعدة للتفاوض مع الداخل اللبناني، مستعدة لكافة أشكال الدبلوماسية والديناميكية من أجل مصلحة لبنان ومن أجل حقوق لبنان ومن أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية في لبنان، لكن ليست مستعدة للامتثال للأوامر الأمريكية والإسرائيلية التي ربما هناك بعض العرابين لها في الداخل اللبناني. في ختام هذا اللقاء حبتنا الكرام، ليس لنا إلا أن نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطان، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، اشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح، تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج فكري وخيالك في الفنجان. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني وطني وطني
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، له الحمد وبه نستعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي. عنوان المحاضرة: أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد، صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تقسم المؤمنين إلى قسمين: قسم أصحاب مواقف، يعني تركوا مواقف في التاريخ الإسلامي، يعني لما تقرأ التاريخ تجد هنالك أسماء لامعة تركت أثر وتركت بصمات وكتب التأريخ أسماءها بأحرف من نور، ومن هؤلاء شخصية إسلامية كبيرة هي أبو طالب رضوان الله عليه. أبو طالب عم النبي. أبو طالب طبعا من الذين ابتلوا في هذه الحياة الدنيا، أبو طالب وجهاده، أبو طالب وأعماله، أبو طالب ومواقفه التي وقفها من حين انطلاقة النبي صلى الله عليه وآله. هو الإنسان شلون يعرف؟ يعرف إما بكلماته أو بمواقفه، مو تمام؟ يعرف الإنسان، إنسان الملتزم من الإنسان غير الملتزم. تعال إلى هذه الشخصية العظيمة. أولا، كفل النبي المصطفى محمدا صلى الله عليه وآله. كفل النبي بعد وفاة جده عبد المطلب، وصار عند أبي طالب، وأبو طالب عنده أولاد، عنده طالب وعنده جعفر وعقيل والإمام علي سلام الله عليه. النبي أيضا كان مع هؤلاء، وكان أبو طالب يقدم رسول الله على أولاده. تكفله قبل البعثة وتعب عليه، وكان معه، وكان يرى بركات فيه كثيرة، وكان أكو اعتقاد عند بالنبي قبل أن يبعث النبي، لأن شاف أكو علامات. شوف أذكر لك مثلا موقف، هذا الموقف يذكر القسطلاني. القسطلاني شارح صحيح البخاري، صحيح البخاري شرحه أكثر من عالم، من هؤلاء القسطلاني. هذا الرجل يقول: حدثت مجاعة في مكة المكرمة ومنعت السماء المطر، فجاء أهل مكة يهرعون إلى أبو طالب، لأن أبو طالب سيد مكة. قالوا: يا أبا طالب، انظر إلى المجاعة، انظر إلى الأرض قد أجدبت، ما في مطر. يقول الرواية تقول: دخل أبو طالب وأخرج صبي صغير وجهه يشع، جاء به إلى الكعبة، أسنده إلى ظهر الكعبة، وإذا بهذا الصبي يرمق السماء بطرفه. عرفت مصدر الرواية؟ رمق الصبي السماء بطرفه وحرك إبهام إصبعه، فتجمعت السحب وتجمعت الغيوم وهطلت السماء المطر. فأنشد أبو طالب أبيات المعروفة: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، الغمام يعني المطر، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. قالوا: يا أبا طالب، بالله عليك، من هذا الصبي؟ قال: هذا ابن أخي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا مو موقف، هذا مو اعتقاد عند أبو طالب بهذا الصبي، اعتقاد عنده، وإلا كيف يقوم بهذا العمل؟ القسطلاني هكذا يقول الرواية. يجي صاحب السيرة الحلبية، أيضا من علماء إخواننا، صاحب السيرة الحلبية يأكد هاي الرواية ويقول، يقول: هاي الرواية حدث نظير لها، شبيه لها في زمن رسول الله. أيضا لما بعث النبي ومات أبو طالب، أيضا صار جفاف ومنعت السماء المطر، فإجوا أهل المدينة، إجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وقالوا: يا رسول الله، أتيناك والعذراء يدمى لبانها، وقد ذهلت أم الصبي عن الطفل، وهل لا نجد إلا إليك فرارنا، وهل لا مصير الخلق إلا إلى الرسل؟ يا رسول الله، أصبحنا وما عندنا بعير يئط، ولا صبي يصطبح، الجفاف راح يقتلنا يا رسول الله، ما في مطر. وإذا بالنبي يرمق السماء بطرفه ويحرك شفتيه ويدعو الله تعالى، فتجمعت الغيوم ونزل المطر كأفواه القرب حتى اللهم صل على محمد وآله، مطر قوي حتى جاء أهل المدينة، تعرف بيوت أكو هناك بيوت قديمة، إجوا إلى النبي يهرعون، يا رسول الله بيوتنا راح توقع من المطر، شوف الرحمة، بيوتنا راح توقع من المطر. رفع يديه بالدعاء قال اللهم حوالينا لا علينا، وصار المطر وين؟ حوالي المدينة لا على المدينة. ثم تبسم النبي، لاحظ، وقال رحم الله عمي أبا طالب، يعني تذكر القضية لما كان صبي، رحم الله عمي أبا طالب، من ينشدني أشعاره؟ قام أحدهم أنشده أشعار، قال لا هاي مو العمي أبو طالب، هاي الحسان بن ثابت. من ينشدني؟ قام أمير المؤمنين وقرأ الأبيات، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وترحم النبي على أبي طالب. هذا موقف، هذا موقف قبل البعثة، وأما بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله إيش قد إلى مواقف. مثلا النبي صلى الله عليه وآله كان يجي إلى الكعبة الشريفة يقوم ببعض الأعمال، تهجد وعبادة. المشركون أول البعثة، المشركون يكلفون ابن الزبعرة، يقولوا له اذهب إلى هذا الرجل وخذ بعض الطين بعض الحرث بعض الدم ولوث ملابسه. يجي ابن الزبعرة ويأتي إلى رسول الله ويقوم بذلك العمل الدنيء، يتألم رسول الله، لكن بداية الدعوة. يجي أبو طالب المحامي يشوف النبي متألم، قال من فعل بك هذا يا ابن أخي؟ قال ابن الزبعرة. فيأتي أبو طالب إليه، فلما نظروا إلى أبي طالب، وأبو طالب شجاع، قاموا أرادوا أن يفروا، قال من يقم أميز بين رأسه وبدنه، اجلسوا. فجلسوا، وإجا إلى ابن الزبعرة وجاء بالدم والروث وفعل به كما فعل بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله. هذا موقف، هذا موقف عظيم، هذا موقف شريف. لما بعث النبي روحي له الفدا، جمع النبي أعمامه، وعنده عند أبو لهب وعند فلان وفلان وفلان، هذول عشيرته وأعمامه، جمعهم النبي، العباس بن عبد المطلب، وقال لهم يا قوم إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون، وقد جئتكم بما لم يأت فتى قومه، فأيكم يؤازرني؟ طبيعي هنا لم يتكلم أحد، فقام أبو طالب رضوان الله عليه قال إنك الرفيع كعبا والأعلى شرفا، والله لئن سلقك لسان سلقته سيوف وألسن شداد، أنا أحوطك وأنا أمنعك. وقام أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين قال أنا يا رسول الله، شوف المسؤولية، مسؤولية هذا البيت، أنا يا رسول الله أكون معك وأؤازرك. وفعلا رسول الله استأنس بقول أمير المؤمنين وبقول أبي طالب، وهو القائل والله لن يصلوا إليك بجمعهم. هاي أشعار أهل البيت يقولون علموا أولادكم شعر أبي طالب، لأن شعر رسالي، شعر إنسان عند مبادئ. والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير. اللهم صل على محمد. من خير أديان البرية دينا. هذا الرجل وقف إلى جنب النبي إلى آخر لحظة من حياته، حتى إذا مات أبو طالب رضوان الله عليه جبرائيل بعد وفاة أبو طالب ووفاة خديجة قال يا رسول الله لقد مات ناصراك اخرج منها، والهجرة وقعت بعد وفاة أبي طالب وخديجة رضوان الله عليهم. جاء أمير المؤمنين إلى رسول الله والدموع جارية. لاحظ الموقف، هذا يتهم مثل هكذا شخصية، يتهم بأنه مات على غير الإسلام، يعني الضمير الإنساني يقبل هاي المواقف العظيمة، هاي المواقف التي ذكرت بعضا منها، ولكن لأنه أب لأمير المؤمنين لا طريق للنيل من الإمام أمير المؤمنين، حاولوا أن ينالوا من أبيه أبي طالب. مات أبو طالب وإجا أمير المؤمنين إلى النبي، يا رسول الله عظم الله لك الأجر، لقد مات أبي. تألم رسول الله ودمعت عيناه وقال يا علي اذهب إلى أبيك، اجر عليه السنة، غسله، حنطه، كفنه، إذا وضعته على السرير أعلمني. فجاء النبي صلى الله عليه وآله إلى جثمان عمه أبي طالب، وقف على جثمانه، قال رحمك الله يا عم، شوف الرحمة، رحمك الله يا عم، لقد ربيت صغيرا وكفلت كبيرا ونصرت كبيرا. التفت إلى الحاضرين، والله لأشفعن إلى عمي شفاعة يعجب منها أهل الثقلين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء. اللهم اقضي حوائج المحتاجين وفرج عن جميع المكروبين. اللهم عجل لإمامنا وسيدنا الفرج. إخواني وأخواتي المستمعون، اللهم احفظهم فردا فردا. الإخوة الكرام المقيمون لهذا المجلس المبارك، اللهم تقبل أعمالهم إلى أمواتهم مع أمواتكم ومن مات على الإيمان، وأرواح العلماء والمراجع، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.
أنت الذي أنت. الذي علم.